يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. يتجدد اللقاء معكم ونعود إليكم في يوم العيد. وإذا كنا نتحدث عن العيد فيكون السؤال دوما: وماذا عن الأعياد؟ بل ولماذا الأعياد؟ لماذا شرع الله الأعياد في الإسلام؟ وهذا هو حديثنا في هذا اللقاء، والذي نسعد أن نكون ضيوفا فيه على شيخنا الجليل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أهلا وسهلا مرحبا.
وكم أنا سعيد أن أجلس إلى جوارك وأن أبدأ معك هذا الحوار. ويكون السؤال الأول: لماذا الأعياد؟
أكرمك الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله معيد الجمعة والأعياد، ومبيد الأمم والأجناد، وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. الحمد لله نحمده على ما من به علينا من مواسم الخيرات، وما تفضل به علينا من جزيل العطايا والهبات. لله الحمد والمنة على أن أبقانا إلى هذه الأيام الكريمة الطاهرة الطيبة لنشهد أفضل أيام السنة على الإطلاق، ألا وهي العشر الأول من ذي الحجة، ثم نعيش بعدها في أيام التشريق، فيها أيام عرفة والنحر وما بعدها. العيد الذي شرعه الله تبارك وتعالى لنا ولأمة الإسلام لا شك أن له حكمة عظيمة وحكمة جليلة. فالله تبارك وتعالى قال: لكل أمة جعلنا منسكا. قال عبد الله بن عباس: حبر هذه الأمة منسكا، أي عيدا. إذا لكل أمة عيدا، لكنه من الأعياد ما هو منبثق من الأفكار البشرية البعيدة عن وحي رب البرية، ومن الأعياد ما هو منبثق من شرع رب البرية. فالله عز وجل شرع لنا عيد الفطر وعيد الأضحى الذي نخالف به أعياد المشركين وأعياد الجاهلين. وما شرع العيد إلا لحكمة أرادها الله عز وجل. فبالنسبة لعيد الفطر، نجد أن الناس قد أدوا فريضة عظيمة من أعظم فرائض الإسلام، وهي فريضة الصيام. صاموا شهرا كاملا، وقاموا ليله، قرأوا فيه القرآن، وعمروا فيه مساجد الرحمن، وأدوا فيه زكاة الفطر، واعتكفوا كذلك في رمضان. فهكذا جعل الله لهم يوما يفرحون فيه، يفرحون بمغفرة السيئات، يفرحون برفع الدرجات، يفرحون بزيادة الحسنات. إذن شرع العيد في تمام طاعة. إذن أعيادنا قربة بعد طاعة، أعيادنا فرحة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما بالنسبة لعيد الأضحى فإنه يأتي في تمام العشر الأول من ذي الحجة، التي يفضل فيها العمل الصالح عن غيرها. فأفضل أيام السنة على الإطلاق العشر الأول من ذي الحجة، ثم إنه يلي يوم عرفة الذي يكفر الله فيه لعباده هناك في أهل الموقف، ولمن صامه من أهل الأمصار يكفر ذنوب سنتين. فيأتي يوم النحر بعد يوم عرفة، إذا نحن نعيش في هذا العيد بعد طاعة، فشرعت الأعياد من أجل أن نفرح بالطاعة. وهكذا يقول العلماء دائما: ليس السعيد بالعيد من تزين وتجمل بلبس الجديد أو خدمته الدنيا على ما يريد، ولكن السعيد من فاز بتقوى رب العبيد، ولكن السعيد من كتب الله له النجاة من نار حرها شديد وقعرها بعيد وشراب أهلها الصديد، وفاز بجنات لا يفنى نعيمها ولا يبيد. هذا هو السعيد. إذن أعياد المسلمين طاعة قربة، بهذه نفرح ليس بغيرها. إذن شرعت الحكمة، فلو أن الأمة فقهت واستوعبت هذه الحكمة التي أرادها الله لقامت بحق الطاعة التي أمر الله عز وجل به. ومن هنا يتفرع لنا السؤال عن معاني العيد. فالله عز وجل شرع العيد لحكمة، والحكمة التي أرادها الله لو تفكرنا وتأملنا وتدبرنا لوجدنا أننا أمام أبعاد عميقة، أمام معان سامية وحكم عالية من رب الأرض والسماوات. فمثلا نربط بين شعيرة الحج هناك وبين أهل الأمصار هنا. هناك لهم شعار واحد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، توحيد. وهنا يكبرون: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، توحيد. إذن من أول معاني العيد إفراد الله بالتوحيد،
والكلمتان كلتاهما لا تقال إلا له.
نعم.
لبيك لا تقال إلا لله.
نعم.
لبيك اللهم لبيك.
نعم. أحسن.
والله أكبر لا تقال إلا له.
نعم.
وسبحانك لا تقال إلا له سبحانه وتعالى.
ونلحظ هنا أمرا جميلا جزاك الله خيرا، وهو أن الله تعالى قرن بين التكبير والتهليل، ثم قرن بين التهليل والحمد. وبهذا يتضح أن الله يربط العبد أنك لا شيء لك، فالمنة من الله، فحق عليك أن تفرض الله بالتوحيد. إذا نحن في هذه الأيام نكبر دبر الصلوات، وفي الشوارع والطرقات، وفي الأسطح وفوق المنازل، وفي العمل، وفي كل مكان. لماذا؟ لأنه أراد الله لنا في عيدنا أن نعلن أننا نفرض الله عز وجل بالتوحيد. نحن نعيش في هذه الأيام فضل لا إله إلا الله، وعظمة لا إله إلا الله، وقدسية لا إله إلا الله، وشرف لا إله إلا الله. أي أمة نحن كنا قبل لا إله إلا الله؟
لا شيء.
أي جيل كنا قبل لا إله إلا الله؟ أي كيان كنا قبل لا إله إلا الله؟
والله لا أمة ولا كيان.
كنا أمة وثنية وأمة جاهلية وأمة لا تعرف من المبادئ شيئا، وأمة لا تحسن حتى صيانة نفسها. ثم صرنا بعد لا إله إلا الله خير الأمم.
نعم. كنتم خير أمة
وسادة الأمم وأشرف الأمم، وهكذا قطع الله ذلك في قرآنه فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس.
نعم.
بفضل لا إله إلا الله.
وكنتم ها هنا ليس بصيغة الماضي ولكنها بصيغة الاستمرار.
طبعا.
نعم.
تفيد الاستمرارية.
نعم.
ما دامت الأمة على هدي خير البرية
عليه. هذا هو الشرط
صلى الله عليه وسلم. نعم. وسيأتي.
نعم.
الآن.
نعم.
في طيات الكلام. نعم. إن شاء الله سيأتي.
نعم.
لكننا نعيش من معاني العيد إفراد الله عز وجل بالتوحيد. فضل لا إله إلا الله، شرف لا إله إلا الله، قدوسية لا إله إلا الله، فما معنى لا إله إلا الله؟ كل الناس يقولونها من أهل هذه الأمة، فما معنى لا إله إلا الله؟ أنت بتقول كل صلاة لا إله إلا الله، ما معناها؟ معناها لا معبود إلا الله
سبحانه،
معناها لا خوف إلا من الله، ولا توكل إلا على الله، ولا رجاء إلا في الله، ولا ثقة إلا في الله، ولا أعبد أحدا إلا الله
سبحانه.
معنى لا إله إلا الله أنني لا أتعلق بغيره أبدا.
نعم.
وإن ناسا من أمتنا قالوها ولكنهم لم يعملوا بها.
نعم.
فمنهم من توجه لغير الله بالدعاء، منهم من توسل بغير الله، منهم من طلب من غير الله، منهم من لجأ إلى غير الله، فهؤلاء ما فهموا معنى لا إله إلا الله. فنحن نعيش هذا المعنى في هذه الأيام.
نعم.
إن الله تعالى يقول في قرآنه مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت
بيتا
وإن أوهن البيوت
لبيت العنكبوت
لو كانوا يعلمون.
نعم.
لو كانوا يعلمون لما تعلقوا بالأولياء من دون الله.
نعم.
الأولياء نعرف قدرهم بما أنزلهم الله عز وجل، ولكننا لا نطلب إلا من الله. ما معنى قوله لا إله أي لا معبود؟
نعم.
نفي إلا الله إثبات، ركناني.
نعم.
من أركانها، أي ما هي أركان لا إله إلا الله؟ ركناني، النفي والإثبات. إذن لا معبود إلا الله، لا أستغيث إلا بالله، لا أستعين إلا بالله، لا أرجو إلا من الله. أما غيره فإنه لا يملك شيئا. قال الله تبارك وتعالى أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي.
سبحانه.
فالله هو الولي. لذلكم يا عباد الله نحن نعيش في هذه الأيام فضل لا إله إلا الله.
نعم. فضل لا إله إلا الله. نعم. أمر يحتاج إلى تفصيل بعد هذا الاتصال.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
تقبل الله منا ومنكم. بارك الله فيكم يا رب العالمين.
وفيك يا أخي.
لو سمحت يا شيخ، أنا في حديث قلقني جدا وبيهزني. الحديث من عمل أن الإنسان بيعمل عمل أهل بأهل الجنة حتى يكون بينه وبين النار ذراع، معذرة، حتى
يكون بينه. أحدكم لا يعمل.
أيوة.
نعم.
بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبين النار ذراع، والعكس.
نعم.
وفي حديث تاني كل ميسر لما خلق له. فأنا خايفة جدا. الحديث دوت الواحد بيحاول يسعى ويجتهد ويعمل طاعات، بس الواحد خايفة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. أنا فعلا خايفة، والحديث ده بيهزني ومش عارفة إيه اللي ممكن يطمني. يعني إزاي أأمن من مكر الله وأنا أخاف وأرجو رحمته في نفس الوقت؟ يعني نسأل الله قبول الأعمال. بصراحة أنا يعني الحديث هزني جدا وقلقني.
بارك الله فيك يا أخت. يعني وصل سؤالك، وأحسب أنه من الأمور التي لابد أن نتعرض لها ونحن نتحدث عن الأعياد. أن يكون في الإنسان هذه الثقة الخالصة في الله سبحانه وتعالى، وأيضا أن يكون هناك هذا التوفيق والفهم الصحيح لمفردات اللغة. يعني لا نقيم لفظ كل ميسر لما خلق له على أنه أمر بالتواكل، وأن من سيدخل الجنة سيدخلها بغير عمل، ومن سيذهب إلى النار سيذهب إليها بغير عمل. فهذه الأمور لابد أن نتعرضها شيخنا الجليل.
نعم نعم نعم. لا شك أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له سبقه فقال اعملوا. فهذا فيه مفتاح الإجابة. اعملوا أي على العبد أن يأخذ بالأسباب وأن يبذل قدر ما يستطيع في طاعة رب الأرض والسماوات. عليه أن يأخذ بأسباب الهداية، إياك نعبد وإياك
نستعين.
عليه أن يأخذ بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فاليأس من رحمة الله خروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ليه؟
إن الله يغفر
الذنوب جميعا. العبد يحسن الظن بالله، والله يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي. أما حديثه إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس.
نعم.
وهنا
الإخلاص
الفاصل.
نعم.
فيما يبدو للناس. فحتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار والعكس كذلك.
نعم.
إذن الأمر يتعلق بالإخلاص كما نعم. أشرت
فيه.
فالإنسان عليه أن يسأل الله بإخلاص، عليه أن يرجو الله عز وجل وألا ييأس من رحمة الله، وأن يعمل جاهدا على قبوله عند الله تبارك وتعالى باستقامته. لكن ليس معنى ذلك أنه لن يخطئ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ومن هنا يتبين لنا أن العبد لا يتفلت من رحمة الله، لأن الشيطان من مداخله أن يؤيس المسلم، أن يجعله يقنط. فإذا استسلم العبد لهذه الحالة خرج بها عن الهدي السليم ووصل إلى حالة اليأس، وإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
ولعل الأمر يشرحه حديث آخر، إن أول ما تسعر بهم النار أو
نعم.
أول ما يدخل النار ثلاثة نفر،
ثلاثة نفر
نعم،
عالم ومنفق ومجاهد،
لأنهم لم يخلصوا نية الله.
نعم.
نعم. نعم. بارك الله فيكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك ومرحبا، تفضل يا أخي.
تحياتي لكل القائمين على هذه القناة. ألو.
بارك الله فيك يا أخي، نسمعك، تفضل يا أخي.
وتهنئة مني لكل المسلمين والمسلمات في كل لقاء الدنيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير يا أخي.
قابلت الشيخ عبد الله بن عبد العزيز، نرجو من سيادتكم يعني توضيح المعنى حول إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. بارك الله لك.
بارك الله فيك يا أخي، فيك بارك. بارك الله فيك يا شيخنا.
لا شك أن هذا الحديث معلوم أنه ضعيف سندا، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، ولكنه من حيث المعنى الظاهر هو يستقيم، فإن الناس يحكمون على الناس في الدنيا بالظاهر، وأما السرائر فالله يتولى السرائر، فنحن نشهد بما ظهر لنا من هذا العبد أنه صالح أو أنه غير صالح. ف هذا الحديث الذي فيه إذا رأيتم الرجل يعتاد، إذن أصبح هذا ديدنه.
نعم.
هذا حاله، والعكس كذلك.
نعم.
إذا رأينا رجلا لا يصلي، لا يقرأ، لا يذكر، بل رأينا منه خلقا قبيحا، سلوكا ذميما، رأينا منه لسانا يعني منفلتا سيئا، نشهد له بذلك.
نعم.
فالدنيا دار الحكم بالظواهر.
نعم.
والله عز وجل يحكم بما في السرائر.
نعم.
ومن هنا يتضح أن العبد عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يحسن سمته، وأن يحسن سلوكه، وأن يحسن هديه، وإن كنت أنبه أن الحديث فيه ضعف في سنده.
بارك الله فيكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك كنت عايز أسأل فضيلة الشيخ سؤال.
تفضل يا أخي.
يعني حضرتك الواحد ممكن انه لا اله الا الله، وان الله سبحانه وتعالى هو صاحب الامر والتدبير في الكون، ولله الحمد يعني الواحد بيقيم الصلاة ويتلو القرآن وملتزم يعني بقدر الاستطاعة ما فضلت الشيخ ما بيقول يعني، لكن حاسس ان هو بيجهل بكثير جدا من امور الدين، يعني ما شاء الله السنة علم واسع، فالواحد عايز يعني يعرف ازاي ان هو يعرف اوامر ونواهي الله سبحانه وتعالى او المنهج باسلوب مبسط وميسر يعني كواحد مبتدئ، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم يا
اخي. جزاكم الله يبارك فيك. هذا سؤال طيب، فيه حب العبد ل يعني القرب من الله عز وجل، ان يكون دائما على الجاده على الهدي. اخي الكريم، اعلم أن الله تعالى يسر علينا فقال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر وليس عسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وهذا يعني أن العبد يترفق بنفسه، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالعبد دائما يترفق بنفسه، فإن المنبت
لا
أرضا قطع
ولا ظهرا
أبقى. ومن هنا يسر
ولا تعسر،
بشر
ولا تنفر.
فآخر كريم، تعلم، أبذل الجهد، ويظهر من صوتك أنك شاب.
نعم.
ومن هنا أنصحك أن تحرص على التعليم في وقت شبابك، وصدق من قال: من فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته.
بارك الله فيكم يا شيخنا. ولعلنا في هذا الأمر تحديدا، وهو يقول إنه مؤمن بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ما يطلبه هو أن يعمل بها، يعني ترجمت لا إله إلا الله من اللفظ إلى اللفظ والعمل معه.
نعم صحيح. وهذا ما كنا نعود إلى صدر حديثنا، وهو نحن نعيش فضل لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله، فليست كلمة تقال باللسان، إنما لابد من تصديق بالجنان ومن عمل بالأركان. ومن هنا جاء ما قاله العلماء بتوحيد العبادة، توحيد الألوهية. يعني إيه؟ يعني أننا نتعبد لله بمقتضى لا إله إلا الله. لاحظ أخي الكريم أن التوحيد هو ركن الدين، ومنه تنبثق الشرائع والعبادات والتكليفات. يعني التوحيد هو أصل الدين وأس الدين وأساس الدين، ومنه تنبثق التكاليف الشرعية بالكامل، حتى ذكر صاحب أرجوزة سلم الوصول إلى علم الأصول في اتباع الله وسنة الرسول: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد.
نعم، التوحيد الذي هو حق الله على العبيد،
أي كما في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، إلى آخر بالحديث. يبقى لا إله إلا الله لا تقتضي أن يقولها العبد بلسانه إلا وأن يعمل بها بمقتضاها بمعناها. سعادة من أحب هذه الكلمة أن الله يحبه. اسمع للأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شكى إليه بعض الصحابة أن رجلا يصلي بهم كلما صلى قرأ بقل هو الله واحد، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم واشتكوا له، فقال سلوه لما يفعل، فقال: يا رسول الله إني أحبها. قال: حبك إياها
أدخلك الجنة.
أدخلك الجنة. نعم. سبحان الله. يعني هذه الكلمة إن أحببتها فهمتها، تدبرتها، إن أحببتها وعملت بها فزت بها. يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نحن نعيش معنى لا إله إلا الله التي قلت أنا فيها إفراد الله بالدعاء، فلا نتوجه لغيره، وإن ناسا توجهوا لغيره فجانبهم بهذا فهم هذه الكلمة. أنا أضرب أمثلة، يعني عمر بن الخطاب هذا ثاني الأولياء والخلفاء، عمر المبشر بالجنان من فم النبي صلى الله عليه وسلم، عمر الذي قال النبي فيه صلى الله عليه وسلم: رأيت قصرا في الجنة. قلت: لمن؟ قالوا: لعمر. ألم يتسلل إليه هذا المجوسي النجس وفي صلاة الصبح يقتله؟ سبحان الله. ألم يأتكم نبأ هذه الفاجعة؟
بلى.
فهل أغنت عنه ولايته شيئا؟ فلما ندعو الأولياء من دون الله؟ هذا عمر. هذا عثمان. عثمان بن عفان زوج ابنتيه صلى الله عليه وسلم، الذي تستحي منه ملائكة الله
والمبشر بالجنة،
والمبشر بالجنان بل وبمغفرة ما تقدم وما تأخر. عثمان بن عفان
المستحى منه،
الذي تستحي منه ملائكة الرحمن. عثمان الذي كان منه هذه المنزلة ويزيد، ولا نستطيع أن نذكر كل ذلك، تسلل إليه الغوغاء في داره فقتلوه والمصحف بين يديه، فنزلت أول قطرة على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله. فهل أغنت عنه ولايته شيئا؟ فلما يا قوم تدعون الأولياء من دون الله؟ لما تدعون الناس من دون الله؟ إذا نعيش معنى لا إله إلا الله أي إفراد الله بالتوحيد، فإنه وحده الذي يدعى ويعبد. ننتقل إلى علي رضي الله عنه، رابع الأولياء والخلفاء، زوج فاطمة التي كانت هي الزهراء وريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي المبشر بالجنان، علي الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. علي تسلل إليه هذا العين ابن ملجم وقتله، فهل أغنت عنه ولايته شيئا؟ إن الأولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فلما ندعو غير الله؟ إذن من معاني العيد إفراد الله بالتوحيد.
لا إله إلا الله. بارك الله فيكم يا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معايا الشيخ عبد الله بن عزيز.
نعم يا أهلا وسهلا.
فضل. نحن في الصعيد بنعاني من معاناة كثيرة من حكاية الأضرحة وكذا.
نعم اتفضل السؤال.
أخيرا يعني سيادتك عندنا مثلا قبل وقفة عرفة،
حضرتك وقت التلفزيون وتفضل.
ماشي حضرتك. أخيرا سيادتك وقت قبل وقفة عرفة الناس بيروحوا عندنا اسم الحسن الشيخ أو الحسن الشاذلي، فبيقولوا كل سبع وقفات عند أبو الحسن تعدلوا إيه؟ تعدلوا يوم عرفة. فبتمنى من قناة الحكمة يعني يبقى أكثر من برنامج عن عن الصوفية وعن الحياة اللي بتعمل التي يعني لا تتمشى مع الإسلام، وخصوصا هذه القناة الإسلامية ياريت يهتمون كتير خالص خالص بموضوع الأضرحة وزيارة الأضرحة، وبالذات الصعيد عندنا بالذات منتشر هذه الظاهرة يمكن من أجيال الأقدام.
بارك الله فيك
لسعادتكم هذا البرنامج.
بارك الله فيك يا اخي. تابع معنا ولعل شيخنا الجليل قد وضع يديه على هذه الآفة، نحاول ان نستأصلها باذن الله تعالى بترسيخ العلم، فهذه الآفات لن تمحى الا بالعلم، لذلك كان باب العلم قبل القول والعمل.
نعم كما ذكره البخاري رحمه الله. نعم جزاك الله خيرا. حقيقة فعلا ان أمة الإسلام لا ترجو النصرة من الله إلا بعد أن تنتصر في عقيدتها. العقيدة أولا، بدونها لا تقوم هذه الأمة. إن عقيدة الأمة الآن تحتاج إلى من يعيد بناءها في نفوس المسلمين. الناس بسطاء، الناس يحتاجون إلى من يعلمهم ويفهمهم ويوجههم، لكن الأمة التي يعني تمتلئ بالقبور وتمتلئ بمن يطوف ومن يتوسل ومن يتمسح ومن يتبرك ومن يقول جئتك خاشعا أو قف بالباب خاشعا وحسن الظن والتجي فإنه باب مجرب.
نعم.
باب مجرب
ده تحت قضاء الحوائج، ده تحت الكوبري في أول القاهرة
لعلك تعرفه.
نعم.
الله المستعان. إذا نحن بهذا يعني يتضح لنا أن العقيدة مهمة جدا. إنما لا أود أن أقول أنه من معاني العيد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله ما نعيش هذا الخير وتعيش الأمة هذا النعيم هذا السؤدد هذا الشرف هذا الفضل إلا بفضل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن محمدا صلى الله، وطبعا نحن عندما نقول لا إله إلا الله فإن معها
محمد رسول الله
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. نعم
لا شك. فنحن نعيش فضل هذه الرسالة.
نعم.
لا نقول أنا إن الدنيا كانت ظلاما قبل بعثتي فإن ذلك لا يجهل أحد. لن أقول إن الدنيا كانت تعاني الظلم ولا غيره فإن ذلك لا يجهل أحد. لن أقول إن البشرية كانت لا تعرف من المبادئ ولا الأخلاق شيئا قبل بعثتي فإن ذلك لا يجهل أحد. إنما أقول ولدت الحياة.
نعم.
عندما ولد وبعث محمد صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
ولدت الحياة.
نعم.
اللهم صل على من رفعت ذكره وشرحت صدره
عليه الصلاة
ووضعت عنه وزره. اللهم صل على خاتم الأنبياء وخير الأولياء صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم نعيش فضل هذه الرسالة وهذه النبوة وفضل هذا النبي الذي شرفه الله وشرفنا بانتسابنا إليه صلى الله عليه وسلم. من معاني العيد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أمتنا التي تتبع هذا النبي له حق علينا.
نعم. هذا الحق الذي للنبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، وتفصيل محمد رسول الله هذا أمر يحتاج إلى حلقات.
نعم.
لذلك تعدنا بأن تكون ضيفا علينا بإذن الله تعالى في حلقاتنا في هذا الباب. ونأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أخت.
لو سمحت، أحد الأمهات اتصلت من الحج ببناتها وقالت إن هي بعد عرفات ما نزلتش على المزدلفة ولا راحت للمشعر الحرام ولا رميت الرمي الجمرات الجمرة الأولى يعني عند رمي الجمرات الأول يوم العيد.
يعني هي وقفت في عرفات.
نعم وقفت عرفات بس ما نزلتش المزدلفة تاهت فما فاليوم دوت ما قدرتش أي من الشعائر. هي دلوقتي عليها فدية هناك أو تعمل إيه دلوقتي؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
بارك الله فيك يا أختي. تفضل يا شيخ.
الله المستعان. نكمل ولا نجيب؟
نعم حضرتك إن أمكن أن نجيب في عجالة ثم
في عجالة إن شاء الله. أسأل الله أن يكون الحج صحيحا ولكن عليها لا شك دم وتؤديه وهي هناك، فعليها أن تتصل بها وهي هناك.
نعم.
وتنصحها بذلك، لكن لعله إن شاء الله يكون الحج مقبولا إن شاء الله، لأن الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم.
نحن نعيش معنا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللنبي علينا حق، وصدق القائل إذ يقول لله حق ليس لعبده ولعبده حق هما حقان. لله حق
ليس لعبده.
ليس لعبده ولعبده حق
هما حقان.
هما حقان لا تجعلن الحقين حقا واحدا.
نعم.
من غير تمييز ولا فرقان. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا تجعلوا حق الله دون حق محمد
عليه الصلاة
والسلام أبدا لا يستقيم. إنما لله حق ولمحمد صلى الله عليه وسلم حق. حق محمد علينا أن نحبه، أن نطيعه، أن نتبعه، أن نعظم سنته، أن نعرف قدره، أن نجل ذكره. حق محمد علينا عظيم. نبدأ بحبه صلى الله عليه وسلم. لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم في قلوبنا كما كان في قلوب أصحابه لتبدلت أحوال هذه الأمة. اسمع لما قاله علي عندما سئل رضي الله عنه كيف كان حبكم لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال كان أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأبنائنا ومن الماء البارد على الظمأ. ومن الماء البارد على الظمأ. حب النبي صلى الله عليه وسلم الذي لو امتلأت به قلوبنا لو صدقنا في اتباعه لتغيرت أخلاقنا وتغيرت سلوكياتنا وتغيرت نفوسنا. انظر إلى هذا الصحابي الجليل، إلى سعد بن الربيع بعد أحد، يبعث النبي بزيد بن ثابت يقول التمس لي سعدا فإن لقيته فأقرئه مني السلام وقل له إن رسول الله يقول لك كيف تجدك. يقول زيد فتابعته لمسته فوجدته في الرمق الأخير يحتضر.
نعم.
من أثر الجراحات دماء تنزف.
نعم.
ومع ذلك إذا به يقول يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك. فينظر سعد ويقول وعلى رسول الله السلام قل له يا رسول الله إني أجد ريح الجنة.
الله.
إني أجد ريح الجنة. ثم يقول هو في الرمق الأخير قل لقومي من الأنصار لا خير فيكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفر يطرف. شفر رمش. سبحان الله. أي حب هذا كان في قلوبهم. حقه علينا أن نحبه نتبعه. هذا أنس بن النضر الذي لقي الصحابة يوم أحد وقد جلسوا ما يعني وقع سقط في أيديهم فنظر إلى عمر نظر إلى طلحة قال ما يجلسهم هكذا ما يجلسهم هكذا. قالوا مات رسول الله. قال فما تصنعوا بالحياة من بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاتل حتى قتل فوجدوا به أكثر من 70 ما بين ضربة وطعنة ورمية حتى ما عرفه أحد إلا أخته.
نعم.
لعلامة في بنانه. الربيع بنت النضر.
نعم.
رضي الله تعالى عنه. إذا حقه علينا أن نحبه. أبو سفيان قبل الإسلام رضي الله عنه لما جاءوا بزيد بن الدثنة وخرجوه إلى الحل من أجل أن يقيم عليه حد القتل لأنه فارق الجماعة الكافرة ودخل في التوحيد، فقالوا يا زيد أتحب أن محمدا مكانك وأنت آمن في سربك وأهلك؟ أتحب أن محمد مكانك ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وزيد ينظر إليه. يقول والله اسمع والله ما أحب أن أكون آمنا في سربي ومحمد صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة فتؤذيه هو في بيتي. أبو سفيان يقول هذا الكلام، يقول يعلق على هذا المشهد، يقول يقول والله ما رأيت أحدا يحبه أصحابه كما أحب أصحاب محمد محمد
عليه الصلاة والسلام.
إذن حق علينا أن نحبهم، وهذه المحبة لابد أن تترجم باتباع هديه ظاهرا وباطنا، أن تترجم إلى تطبيق سنته، أن تترجم إلى تعظيم قدره صلى الله عليه وسلم. من صور الجفاء المنتشرة في الأمة رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من معاني العيد.
نعم.
عندما نقول لا إله إلا الله الله أكبر، إذن لا يكلم العبد ربه إلا بأدب، ولا يتبع رسوله إلا باستسلام.
نعم.
يعني قال الحميدي رحمه الله كنا عند الشافعي فقال له رجل يا أبا عبد الله ما تقول في كذا وكذا وكذا، سأله في مسألة.
نعم.
فقال الشافعي رحمه الله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بكذا وكذا.
نعم.
فقال الرجل وأنت ماذا تقول؟ لا حول ولا قوة إلا
أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فغضب الشافعي وقال يا رجل أتراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة؟ أقول لك قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وتقول ما تقول أنت؟ سبحان الله. من معاني العيد أن نعرف قدر محمد صلى الله عليه وسلم. ابن القيم يقول كلمة عظيمة جدا، يا ليت الأمة تحفظ هذه الكلمة، يقول لا يستشكل قوله بل تستشكل الآراء لقوله.
نعم. حق.
كلما أتانا مفكر جديد اعترض على نص النبوي قال نعيد صياغة البناء من جديد في هذا النص.
نعرض كما يقولون نعرض نصوص الحديث على العقل فما قبله العقل.
نسأل الله العافية.
ما قبله؟
نسأل الله العافية. يقول لا يستشكل قوله بل تستشكل الآراء لقوله.
نعم. ما دامت صلى الله عليه وسلم. ما دامت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت.
نعم.
أنها صحيحة فلا ترد.
نعم.
ولا تعرض على العقل.
وهنا
لا عقل مع نقل.
أحسنت.
نعم.
ننتقل إلى المعنى الثالث.
نعم.
بارك الله فيك.
نعم. بارك
أحسن الله عليك.
أحسن الله عليك وبارك فيك. وهذا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
ممكن أسأل الشيخ عبد الله سؤال؟
تفضل يا أخي.
لو سمحت يا شيخ، السؤال اللي هو فيه شبهة عندي في فهم معنى حديث اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع لما كان بيخطب وطلع له وجاءه يعني صحابي وقال له يعني يا رسول الله يعني لقد جفت الأرض وهلك الزرع وكذا وكذا فادعوا الله لنا أن يمطرنا، فظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو حتى أنه ما نزل من على المنبر إلا والماء يتساقط من بين لحيته، فوجأه من الأسبوع المقبل يعني وقال يا رسول الله لقد هلك الزرع وبارت الأرض بسبب الإيه الأمطار يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا لا علينا. هل مش الله عز وجل يعني هو أحكم الحاكمين يعني طب فأفهم هنا يعني إزاي يعني أفعال الله عز وجل كلها حكمة.
نعم.
يعني دعاء النبي هنا كان محله إيه يعني فيه.
نعم.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير. حقيقة يعني هذا الحديث الذي رواه البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه، وفيه أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو فوق المنبر يخطب ويشكو له أن السماء ما أمطرت وأن الأرض لا تنبت وأن القحط بدأ يعمه، فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا ربه واستجاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم نزل الماء كأفواه القرب حتى نزل من على منبره والمطر يتهادر على لحيته صلى الله عليه وسلم. استجاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فظل المطر أسبوعا كاملا. فلما كانت الجمعة المقبلة التي بعدها دخل، يقول أنس والراوي يقول دخل ذلك الرجل أو غيره.
نعم.
فشكى النبي صلى الله عليه وسلم هلك المال والزرع يعني، فدفع رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا. فهل معنى قوله حوالينا لا علينا يقصد به هلاك
البلاد الأخرى أبدا. حوالينا أي أن الخير ينتشر، أي أن المطر يبدأ يعم الأماكن كلها، لأن هذا كان لاستجابة الدعاء في هذا المكان، لأن هذا المكان يحتاج. فلما حصل الخير وعم وفاض، قال النبي حوالينا أي أن الخير على الجميع، أي أن الخير ينتشر، أي أن الله تبارك وتعالى ينعم على عباده جميعا بما أنعم به على أهل المدينة. ليس المقصود بحوالينا هنا الهلاك،
وليس توجيها، يعني أنا ما فهمته،
لا
وليس توجيها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وحاشا لله
لو
وحاشا لرسوله
نعم
أن يفعل ذلك، أن يوجه المطر يمينا أو يسارا،
لا لا هو يسأل الله،
فهي حكمة الله ولكنه دعاء.
نعم
فأنت تسأل الله بما شئت.
نعم نعم
ما دام
نعم. نعم لعله لو كان يقصد هذا البعد جزاك الله خيرا، فإنه ليس كذلك المعنى، وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أبدا، وإنما سأل الله والله عز وجل استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم، فبين الخير فتوزع الخير على الجميع.
بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل سيدي الشيخ سؤال؟
تفضل يا أخي.
حضرتك بالنسبة لمشروعات الحج، يعني أنا الوقت لو مثلا مش مقتدر أو عندي مقدرة معينة، وطبعا الناس مش عايز اقول اللي بيهرب يعني من الحج للعمر او من العمر قصدي للحج، فمش عايز اتكلم في المساله دي. لو انا طلعت زياره، ما الزياره برضه زياره مش معقوله ازور المملكه، مش حج حضرتك، طالب الزياره بس بنيتي صراحه ان انا احج، والزيارات كلها اتلغت، يعني انا اعمل ايه يعني؟ احج ب 50,000 مش هقدر على المبلغ ده. وعلى الوقت مش عارف المصريات هنا ايه الوقت، لو انا مثلا رحت زياره او لاي سبب، ولكن في نيتي الحج حتى في نية العمل ان انا اعمل شهر واعود، لكن انا مش نيتي ان انا اعمل صراحة يعني، وكل المحاولات ما فشل، فياريت حضرتك تجيب عليا.
يعني ابشر اخي الكريم، ان الله عز وجل يسر فلا تشدد على نفسك، قال الله تعالى من استطاع اليه سبيلا
لا يكلف الله نفسا الا وسعها،
فيسر الله لك ووسع عليك، بل واذا به عز وجل يعطيك الاجر كاملا ما دمت قد حيل بينك وبينه، سواء لعدم القدرة المادية أو لعدم القدرة البدنية أو لأنه لم يصبك الدور.
نعم خلاص. إن أقواما يأتون يوم القيامة فيجدون الحج في صحائفهم.
نعم نعم بارك الله فيه.
وهم لم يحجوا.
وعند البخاري حديث جابر،
نعم،
قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجالا، عندما خرج إلى غزوة تبوك،
نعم،
قال لأصحابه عن هؤلاء الذين في المدينة لعذر،
نعم،
إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. إيه العلة؟ حبسهم العذر.
نعم.
فأنت خلاص ما دمت بعث يعني بذلت ما تستطيع خلاص، وأبشر بقول الناظم يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا إنا أقمنا على عذر وعلى قدر ومن أقام على عذر فقد راح ومن أقام على عذر فقد راح. خلاص يعني لا تشجع نفسك، تقبل الله منا منكم.
بارك الله فيكم. الأمر الثالث،
نعم، نعود إلى معنى العيد، من معاني العيد،
نعم،
العميقة الجميلة وهي التي انتهينا بها، الاستسلام. إننا عندما نقول الله أكبر لا إله إلا الله، إذن أنت معبود، أنت عبد.
نعم.
لا إله لا معبود إلا الله، أنت عبد لله عز وجل. ما معنى عبد لله؟ أي لا اختيار لك. طيب عندما تقرأ في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر يوم الايه؟
الأضحى.
الأضحى. طيب كنا نصوم رمضان، يوم 30 رمضان صومه فرض، واحد شوال صوم حرام. ليه؟ لأنك عبد.
نعم.
لاختيار.
سمعنا وأطعنا.
الاستسلام.
نعم.
الاستسلام من معاني العيد. كذلك يكون صوم عرفة يكفر الذنوب سنتين، وصوم يوم النحر حرام.
نعم.
سبحان الله. ليه؟
سمعنا وأطعنا.
من معاني العيد، أحسنت. نعم. الاستسلام. قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك
بالعروة
الوثقى لا فصام لها. الاستسلام من معاني العيد. قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم،
بس
ثم لا يجدوا، ثم لا يجدوا، كلام موصول، حرجا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يسلموا تسليما. صدق الزهري كما ذكر البخاري إذ يقول من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ علينا التسليم. سلم. فمن معاني العيد التسليم. هذا التسليم يظهر من الخليل إبراهيم إذ أوحى الله إليه أن يأخذ زوجه وولده إلى الصحراء ولم يفكر ولم يعترض. سلم وقال إني ذاهب إلى ربي
فملاقي
سيهدين.
نعم سيهدين.
نعم سيهدين. إني ذاهب إلى ربي سيهدين. يعني أنا عندي استسلام لله. هذا التسليم يظهر في هاجر عليه السلام عندما تركها. الله أمرك؟ بلى. قال إذا لا يضيعنا الله. هذا التسليم يظهر في إسماعيل. فلما أسلم شوف أسلم أسلم وتله للجبين. أسلم خلاص. يبقى معاني بعيد الاستسلام. هذا التسليم الذي جعل أم موسى تلقي بفلذة كبدها في الماء.
نعم.
وأوحينا إليه أن أرضعيه.
نعم تحميل تلقي في الماء.
لكن سبحان الله في تسليم.
نعم.
هذا التسليم هو الذي جعل إبراهيم الخليل عليه السلام يلقى في النار وعنده ثقة ويقين.
نعم.
قل حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا التسليم هو قوام الدين. وهنا في قاعدة ذكرها أهل السنة والجماعة يقولون إذا صح النقل شهد العقل.
نعم
نعم ذكاء. إذا صح النقل أي ما هو دور المؤمن أمام النصوص الشرعية؟ عندما يأتيني حديث كحديث الذبابة.
نعم.
يعني هذا الكوب في شاي مثلا. فإذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه
ثم لينزع.
ثم لينزع.
نعم.
لي
فإن في أحد جناحيه
داء
وفي الآخر دواء.
دواء. هيقول لك والله أنا مش هقدر.
أنا مش مقتنع.
أنا مش مقتنع.
ده اللي بتقال يعني.
وأنا نفسي كده يعني بصراحة تتحملش إن أنا يعني أنا هكب الكوباية كلها.
إحنا ما قلنا لكش اشرب.
يعني أنا كوباية المية دي مستغني عنها.
نعم.
طيب يا سيدي كبها. طيب فما ظني بك لو إن الذبابة وقعت على طبق الشوربة كده بقى وفي البطة. يلا. يقول لك لا في حديث البخاري بيقول إذا وقع الذباب. الآن طب لماذا لا تسلم لله؟
نعم.
لماذا؟ إذن التسليم
حتى وإن عافت نفسه.
وإن عافت نفسه
عليه أن يصدق. نعم. ما دام هذا الحديث صح
وإذا
نقلا كما قلت.
نعم. إذا صح النقل ما دور العقل؟ شهد.
نعم.
أي سلم. لكن عند غيرنا وأسفا يقولون إذا ورد النقل حكم العقل. حكم. وهذا خروج عن منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وربك يخلق ما يشاء
ويختار.
سبحان الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فمن معاني العيد يا أمة الإسلام الاستسلام.
نعم.
سلم لله. وأسفاه على أمة ابتليت بأناس ليس طبعا كل أمة أبدا.
نعم.
إنما أناس ما قبلوا شرع الله إلا بعدما عرضوه على عقولهم. طيب أي عقل؟ عقلي أم عقلك؟ طب عقلي أكبر. طب هناك ما هو أكبر. طب هناك ما هو أكبر. فلماذا لنسلم جميعا لمن نقول فيه الله أكبر؟ هذا من معاني العيد.
نعم.
من معاني العيد التسليم. عمر يقبل الحجر.
نعم.
الأسود. ويقول عمر الذي سمي لقب بالفاروق. عمر الذي وصفه كتاب السير بوصف بديع. تدري ماذا قالوا فيه؟ قالوا مميت الفتن ومحيي السنن. عمر مميت الفتن. الباب.
نعم.
عمر الباب.
لم أرى عبقريا يفري فري.
أحسن. بارك الله فيك. نعم. عمر يقول إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. تسليم. إذن من معاني العيد التسليم. عندما يقال بين المسلمين الحكم للعقل وهذا أوان العقل أن يتحرر من الكتب الصفراء
والمواريث القديمة وهذه الكتب البالية، هل وجدتم هديا كهدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، حسدنا اليهود عليها.
نعم، لو انزلت لو انزلت سينا لاتخذناه.
رجل يقول عمر لو علينا معشر يهود نزلت
لاتخذنا
يوم نزولها عيدا. يقول عمر لا نزلت عندنا في عيدين اثنين.
والله لا اعلم اين نزلت ومتى نزلت.
سبحان الله. ليه؟ اذا من معاني العيد التسليم.
نعم.
التسليم لله عز وجل. ومن معاني العيد الدعاء. كيف؟ طيب تعالى نتذكر قصة الخليل إبراهيم عندما ترك زوجته وولده في الصحراء.
نعم.
الجرداء، ليس معهم إلا جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء، لا أنيس لا حسيس لا مجيب لا شيء إلا الصحراء. ثم ولى ظهره وتوجه إلى ربه وقال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
بعد أن قدم المقدمة رب إني أسكنت أسكنت من ذريتي بواد غير
سلم.
نعم.
بعد أن سلم.
نعم.
هذا التسليم أولا.
نعم.
دعا، دعا بيقين، دعا بحب، سلم لله عز وجل. طيب سبحان الله، بهذه الدعوة المباركة تحول هذا المكان الذي كان قفرا يابسا إلى عمران هائل، تحولت الصحراء إلى ناطحات سحاب. كل خيرات الدنيا توجد في هذه البقاع بفضل الدعاء. إذن من معاني العيد الدعاء، وليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء كما في صحيح الجامع.
الدعاء الذي هو العبادة.
نعم
نعم. سنتوقف معه بعد هذا الاتصال، وأنا يعني عذرا الإخوة المتصلون لابد أن أنوه أن وحدة الموضوع تستوجب أن ننهي الأمر ثم نأخذ بعض الاتصالات حتى وإن أطلنا عليكم فعذرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل
يا أخي.
لو سمحت بس في لي سؤال مداخلة كده بسيطة عن مسألة النقاب.
نعم تفضل.
النقاب بس في أخت اتجوزت وانتقبت.
نعم.
اتجوزت وانتقبت بعد جواز، فعملت مشكلة. هالأخت موجودة في الأرياف، موجودة في الأرياف، فمسألة بيوت العيلة انها قاعدة في بيت عيلة، فطبعا دي عاملة مشكلة. عاملة مشكلة ليهم. المشكلة ان قرروا الاهل هناك، قرروا ان هم تقلع النقاب، وزوجها طبعا رفض الموضوع ده، فهو بيسأل برضو الفتوى ايه بالنسبة.
يعني السؤال الان،
السؤال انها تقلع
هي, هي, هي تريد النقاب،
هم عايزين يلبسوا تلبس النقاب.
يعني
مشكلة
اخر فاضل، يعني انا هسألك بس اسئلة بسيطة. هي تريد النقاب تمام؟
نعم ايوه.
وزوجها يريد النقاب.
بس هم قاعدين في بيت ابوه، ابو زوجها.
نعم بارك الله فيك يا اخي. تفضل يا شيخ.
اسأل الله تبارك وتعالى ان يهدي الامة الى ما فيه الخير. نحن نتكلم سبحان الله عن الاستسلام.
نعم.
نحن نتكلم عن الخضوع، عن الانقياد، عن الإذعان. أقول لهذه الأخت الفاضلة تمسكي بحجابك ولا تخلعيه، وأقول لهذا الزوج كن مع زوجتك معينا مثبتا، وذلك لا يمنع من أن تكون بارا بأهلك، رفيقا بهم، رحيما بهم، ودودا لهم. تصبر، واعلموا أنه يعني ما بدأ يعني أحد في الالتزام في أسرة إلا ووجد في أول أمره مقاومة وبعض الصدود وبعض الإنكار، ثم ما يلبث أن يستقر الأمر. ويظهر من الكلام إنها زوجة جديدة، وإنه لسه يعني المسألة في الأسرة جديد مسألة النقاب، فتصبر وتستمر على الخلق.
نعم.
السليم.
والأمر كما قال عذرا، يعني هي في بيت عيلة.
نعم.
وهنا يأتي مسألة الحمل.
نعم.
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 والدخول على النساء.
نعم.
وهكذا.
نعم. 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 فلذلك أنا أؤكد تتمسك بحجابها ويتمسك هو بحجابه، وعلى الأسرة أن تقبل هذا الوضع الجديد وتعلم أنه لا يمثل مشكلة أبدا. هي يعني الأسرة تتصور أن هذا عائق عن الحياة، تتصور أن هذا.
نعم. وإخواننا حتى بيلحوا علي في السؤال، يعني ما زال الأمر بيتردد، يعني من الآخر يعني أبوه هو اللي بيأمره أنها تخلع النقاب، وإذا ما فعلتش هو يعني يخشى خايفين أنه هو يخرجهم من البيت يعني.
إن شاء الله لن يصل الأمر إلى ذلك. المهم أن تكون برا رفيقا بأمك وبأبيك ودودا إليهم، ولكن عليك أن تأخذ بأسباب الخير والوسطاء.
نعم.
لكن تمسك وتمسكي، وإحنا بنقول دايما كل أمر في البداية يبدأ غريبا، يبدأ شديدا، يبدأ ثقيلا، لكن مع الوقت سبحان الله كم من شباب عندما أعفوا اللحى اعترض آباؤهم، ثم لم يلبث آباؤهم إلا أصبحوا أصحاب لحى.
نعم.
وكم من أمهات أنكرنا النقاب ثم لم يلبثنا إلا أن لبسنا النقاب، وهكذا. فالمسألة تحتاج إلى فقط إلى صبر، ويعني بالوالدين إحسانا. كونه أن أنت مختلف مع الوالد في هذه المسألة لا يمنع أبدا من أن تكون برا وأن تكون مطيعا وأن تكون محسنا. والحرب دول
حتى وإن أخرجه
لا لن يخرجه إن شاء الله. يعني مثل هذه الأمور عرضت علينا كثيرا بفضل الله، لكن إن شاء الله لا يصل إلى ذلك، وإن شاء الله إن شاء الله تؤلف القلوب، وعليه أن يأخذ بأسباب الخير ووسطاء الخير.
نعم.
من أهل الحكمة من البلد يعني. إن شاء الله.
بارك الله فيكم يا شيخنا.
نعم.
ونعود إلى الدعاء.
نعم. من معاني العيد الدعاء، هذا الذي التمسناه واستنشقناه من دعوة الخليل إبراهيم. بهذه الدعوة المباركة، والدعاء كما ذكرت فضيلتك
هو العبادة،
كما في حديث الترمذي الدعاء هو العبادة.
نعم.
الدعاء يمثل سلاحا عظيما نافذا وإن بطلت الأسلحة.
نعم.
والله لو أن هذه الأمة تدعو الله بقلب يقيني وبإخلاص لكان أقوى على أعدائها من الطيران والدبابات والصواريخ وكل ما استحدثه الإنسان.
نعم.
الدعاء، هذا الدعاء الذي التجأ إليه محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر.
نعم.
وظل يدعو وينشد ربه حتى سقطت العباءة من على كتفيه صلى الله عليه وسلم. وهل اجتبى الله تعالى آدم واصطفاه وتاب عليه إلا بالدعاء؟ فتلقى آدم
من ربه
كلمات فتاب عليه. وهل فتح الله أبواب السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه أي نوح.
نعم.
على ذات ألواح ودسر إلا
بالدعاء.
بالدعاء.
نعم.
اسمع لأول الآية، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. الدعاء. وهل وهب الله الملك لسليمان إلا بالدعاء؟ هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وهل وهب الله الذرية لزكريا إلا بالدعاء؟ هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وهل نصر الله تعالى جنده مع داود إلا بالدعاء؟ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الدعاء مفتاح كل خير ومغلاق كل شر، مفتاح كل خير ومغلاق كل شر. نتعلم من معاني العيد الدعاء. الدعاء يفرج الكربات وخاصة في الخلوات.
نعم.
في صفح النفوس إذا صلحت الطوايا. الدعاء من معاني العيد. ويا حبذا لو كان بآدابه، ويا حبذا لو كان بما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أذكر أن سعد بن الربيع، سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وهو مستجاب الدعوة، كما ذكر الحاكم من طريق قيس بن أبي حازم، قال شهدت رجلا يسب عليا رضي الله عنه ويشتم عليا رضي الله عنه، فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص عفوا، سعد بن أبي وقاص، فقال يا رجل لما تسب علي، لما تشتم علي، أليس هو أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس هو أول من آمن من الصبيان؟ أليس هو أول من دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس هو أول من قام الليل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وظل يعدد مناقب عليا ولكن الرجل لم ينته. فماذا فعل سعد؟ رفع يديه في وسط هذا الجمع وقال: اللهم لا تفرق هذا الجمع حتى ترين فيه قدرتك. يقول قيس بن أبي حازم: فوالله ما تفرق الجمع حتى ساخت به دبته فانفلقت هامته بالدعاء. لو أن الأمة تدعو لنصرها. قال الله تبارك وتعالى: ادعوني أستجب لكم، ادعوني، ادعوا الله يا عباد الله. ويقول سفيان الثوري كلمة جميلة، يقول: لا يمنعن أحدكم ما يعلم من نفسه أن يدعو الله عز وجل، فإن الله أجاب شر الخلق إبليس عندما قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال:
إنك
فإنك من المنظرين. سبحان الله. فمن معاني العيد الدعاء، ندعو الله ليل نهار، ندعو الله في الصلوات والخلوات، ندعو الله في المسرات والملمات، ندعو الله عز وجل على الدوام.
وسهام السحر.
نعم نعم. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل فيبسط يده، قل هل من داعي، إلى آخر الحديث. فمن معاني العيد الدعاء، نلتمسه من هذا التكبير والتهليل والتلبية هناك. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن حبان من حديث جابر: أفضل الدعاء
دعاء يوم عرفة.
أحسنت، دعاء يوم عرفة. ليه؟ ليذكرك بمعنى العيد، بمعنى هذا الخير، بمعنى هذا الفضل. فالأمة لابد أن تستفيد من هذه المعاني، من معاني العيد. لا أدري رابعا أو خامسا، من معاني العيد كذلك التضحية والفداء. التضحية والفداء، وهذا نلتمسه بوضوح من قصة الذبيح: وفديناه بعدما قدموا التسليم والطاعة والثقة في الله عز وجل، جاء هذا العمل الرائع،
مكافأة.
المكافأة. التضحية من معاني العيد، الفداء من معاني العيد. قدموا أنفسهم، قدموا أموالهم، قدموا أرواحهم، قدموا كل ما يملكون. وصدق من قال: يطلبون نصر الدين مجانا والناس سبقوا فنصروا الدين بأموالهم. إذا نظرت إلى سمية رضي الله عنها كيف نصرت هذا الدين،
كانت أول شهيدة،
كانت أول شهيدة روت الأرض بدمائها الطاهرة، إلى زوجها ياسر، وإلى مصعب بن عمير، وإلى أنس بن النضر، وإلى سعد بن الربيع، وإلى حمزة رضي الله عنه، وإلى خبيب رضي الله تعالى عنه، وإلى وإلى وإلى. سبحان الله. الناس تزعم نصر الدين مجانا، لكنهم دفعوا ضريبة نصر الدين من دمهم. أي والله، دفعوا ضريبة نصر الدين من دمهم، والناس تزعم نصر الدين مجانا. من معاني العيد التضحية والفداء. إذا نظرنا مثلا إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عندما هاجروا الهجرة الأولى في الحبشة، انظر كيف ضحوا، والهجرة الثانية في الحبشة انظر كيف ضحوا، وإلى المدينة انظر كيف ضحوا، وإلى إقامتهم يوم بدر وهم قلة على غير موعد
وأنتم أذلة،
وأنتم أذلة. التضحية، التضحية هي عنوان النصر والتمكين. التضحية هو عنوان إقامة الدين. لن يقوم الدين إلا بمن قدم المثل وقدم الدين على نصره. بعد صلاة الفجر سألني واحد من الإخوة الأفاضل، قال لي: يا فضيلة الشيخ، هو صحيح اللي بيقولوه على هارون الرشيد؟ قلت له: إيه اللي بيقوله هارون الرشيد؟ قال: يعني يزعمون أنه كان رجلا يحب المتاع والنساء والملك، وكان لا يعيش إلا لملذاته. سبحان الله. قلت: هارون رشيد؟ قال: والله هكذا صوروه لنا في الإعلام وصوروه لنا في المقروء والمسموع. قلت: كذبوا والله يا أخي.
ليس وحده الذي ظلموه،
نعم،
ولكن هم كثر.
والله صحيح، جزاك الله خيرا. إنما هو سألني عن هارون. فقلت: والله يا أخي،
إن الخلافة العباسية أيام هارون عرفت عصر الازدهار في العلم والأدب والفنون، الشعر والعروض، عرفت في عصره عصر الازدهار الصناعي والتجاري، حتى كانت بغداد تلقب بكعبة الأدب، وكانت بغداد قبلة العالم كلهم تجارة صناعة وكل ألوان الخير. وكان يغزو بنفسه، والله يغزو بنفسه عاما. إنما أنظر أنا أقول إيه، أمير المؤمنين يخرج بنفسه، وعنده من يقوم بمقامه، عنده من يجاهد، لكن سبحان الله فضلت الشيخ يغزو بنفسه، يقوم على رؤوس الناس. هارون الرشيد عندما قام يقاتل البيزنطيين حتى لقنهم دروسا في القتال، حتى وصل إلى عاصمتهم في أواسط أسيا الصغرى، وهناك أجبرهم على أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صغيرون. كانت الملكة التي كانت حينئذ تسمى إيرين، وكانت تدفع الجزية. استطاع أحد الرجال من رجال ملكها وحاشيتها أن يحدث انقلابا، لا داعي لذكر تفاصيله، وكان هذا الرجل يسمى نقفور، تولى الملك. فلما تولى نقفور الملك بعث برسالة إلى هارون الرشيد، قال له: أما بعد، فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخي، الرخي يعني التمكين، يعني عزتك، وأقامت نفسها مقام البيدقي، يعني أزالت نفسها، ولكنه حمق النساء وضعف النساء، هم ضعف. فإذا قرأت كتابي، أنا الرجل بقى نغفور بيقول لهارون بقى، فإذا قرأت كتابي فردد ما حصل لك من أموالها،
ده بس مش هدفع كمان،
لا
هات اللي خدت،
هات اللي خدت، وافتدي نفسك
كمان،
يا سلام. شفت الراجل بقى، وإلا فالسيف بيننا وبينك. اسمع والله يا أخي، انظر إلى التضحية. فلما وصل الكتاب إلى هارون الرشيد غضب غضبا خافه أهل مجلسه. أين نحن الآن من دماء تراق وأعراض تنتهك ومقدسات تسلب وأراضي تغتصب؟ مجرد ورقة فيها هذا الكلام. غضب غضبا خافه أهل مجلسه، ثم أمر بورقة وكتب فيها: من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى مقفور كلب الروم. انظر، كلب الروم. أما بعد، فقد قرأت كتابك، والجواب ما تراه لا ما تسمعه. هوريك، أنا مش هتكلم معك لسه، هو أنا لسه هقول لك تعالى وانت قصدك ايه وهندي بقى، لا لا لا، والجواب ما تراه
لا ما تسمعه،
لا ما تسمعه. وأمر بجيش عظيم خرج على رأسي
بنفسي،
وظل يقاتل ويلقن الأعداء دروسا عظيمة ضد البيزنطيين الرومان، حتى أسر منهم 16,000، ثم ضرب عليهم الجزية 50,000 دينار عن يد وهم صغيرون. سبحان الله، أي عظمة في تاريخ الأمة،
ومع جهاده كان عابدا،
وكان عابدا، وما يوجد بينهما تعارض أبدا. يبقى من معاني العيد التضحية. انت لما تقرأ تجد نموذج عجيب جدا، عندما تفاجأ ان المغول عندما دخلوا بغداد، الكلام ده كان سنة 656 هجرية، كان سقوط الخلافة العباسية، وفعلوا ما فعلوا، وكان المستعصم بالله هو الخليفة، وحصل ما حصل من قتل وتشليل، يعني
وحرقوا بغداد،
يعني سبحان الله يعجز اللسان عن وصف ما كان، حتى تقول الكتب: إن الناس كانوا لا يجدون مكانا يختبئون فيه من المغول إلا في المقابر والآبار والمطامير ويلقون بأنفسهم في الماء في الفرات.
نعم.
هو مقتول مقتول. المساجد، المكتبات، التراث الإسلامي، الحضارة الإسلامية تحولت وتحطمت تماما، حتى قتل المستعصم ضربا بالأرجل، رفسا بالأقدام. لأنه أراد شراءهم بالهدايا، بعث وزيره بالهدايا الثمينة. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. طيب في المقابل المغول دخلوا إلى بغداد، سقطت الخلافة العباسية، ثم انتقلوا إلى الشام، يبقى بقي من مصر.
نعم.
وصلوا إلى حدود مصر، بعثوا برسالة، وكان في هذا الوقت يعني مصر تعاني من كساد اقتصادي وأزمة سياسية.
نعم.
لأنه كان قتل حينئذ، قتلت شجرة الدر. نعم. وقتل قبلها أيبك، وقتل قبلهم أخطاي. نعم. وكان في مماليك انقسموا على بعضهم، وبعضهم خرج من مصر.
نعم. كان وبقي قطز،
وكان موجود المنصور، وكان عنده 15 سنة. يعني كانت البلاد لا تتحمل اجتماعيا. نعم. سياسيا، اقتصاديا، علميا، فكريا، يعني.
نعم.
موقف صعب، ومع ذلك جاء المغول وبعث هولاك برسالة إلى قطز، بعدما حصل يعني دون ما ندخل في التفاصيل،
بعد أن بويع
وكان يعني أحق الناس بالخلافة. يعني عن طريق ما لا داعي لذكر الآن، لكن المهم أنه تمت بيعته.
نعم.
أنه كان أقدر الرجال، وكان أتابكا للملك.
نعم.
يعني كان نائبا له.
نعم.
وكان كبير الجيش. نعم. وكان عرف بالشجاعة والفروسية إلى غير ذلك. فلما بويع رحمه الله جاءته رسالة من هرقل، من هولاك.
نعم.
ماذا يقول فيها المغول؟ يقول فيها: يعلم الملك المظفر قطز وأهل مملكتي.
درجة المؤدب.
وأهل مملكته وسائر الديار المصرية أن جند الله. تخيل المغول بيقول، وهذا ما يقولونه الآن للأسف الشديد، يعلم أن جند الله خلقنا من سخطه وسلطنا على من حل عليه غضبه، فاعتبروا بغيركم. يعني خدوا اللي قبلكم حصل فيهم ايه، يعني ما فيش داعي للمقاومة. سلموا، فاعتبروا بغيركم. لما وصلت هذه الرسالة في هذه الأحوال التي ذكرتها آنفا، بالله عليك ايه المطلوب؟
يسلم.
لكن أبدا، التضحية.
نعم.
الفداء. لن تقوم الأمة إلا إذا ضحت. سبحان الله. أقول تاني: دفعوا ضريبة نصر الدين من دمهم، والناس تزعم نصر الدين مجانا. هب قطز دعا أهل الحكم، أهل الحكمة، أهل المشورة، دعا العلماء، دعا الفقهاء، أمر برفع التعبئة العامة لمراقاة هذا العدو الخطير. طيب، رأى قطز، ولك أن تأخذ هذا الملمح أيها الأخ الحبيب، رأى قطز أنه لا يمكن أن نقوم بإعداد الجيش إعدادا يتناسب مع هذا الخطر إلا
برفع الإيمانيات،
برفع الإيمانيات. نعم. وأن نفرض على كل واحد من الرعية دينارا.
نعم.
بس نتقوى به على.
نعم.
إعداد الجيش. لكنه لم يقضي بذلك إلا بعدما رجع إلى العلماء.
نعم.
وكان سلطان العلماء العز
ابن عبد السلام.
ابن عبد السلام. نعم. أحسنت. فإذا بالعز، واسمع إلى عزة العلماء.
نعم.
قال له: لا أجيز لك ذلك، أنا لا أرخص ولا أقول بهذه الفتوى إلا بعد أن تجمع لي ما في خزائن الأمراء كلهم.
نعم.
والأعيان والأغنياء من ذهب لؤلؤ من حلي زوجاتهم وأبنائهم وبناتهم أمامي.
نعم.
لما تجمع ده كله الأول أقول على الرعية بقى.
نعم.
فإذا بقطز يستجيب ويعظم كلام العلماء.
نعم.
فجمعت كل هذه الأموال، هل يكتفي بهذا؟ والله ما اكتفى. قال عز: أطلب أن يقسم كل واحد منهم أنه لا يملك إلا هذا. يا سبحان الله، هكذا كانت مكانة العلماء.
نعم.
فأقسموا، فلما كان ذلك.
نعم.
أجاز له.
توقير العلماء.
توقير العلماء. وما قامت الأمة إلا بتوقير العلم الذي به توقير العلماء.
نعم.
تم إعداد الجيش، وكان يعني قطز عنده مهارة وذكاء يعني فائق. بعث ببرس أولا برأس كتيبة نعم. إلى غزة لملاقات بعض المغول هناك.
نعم.
وكانت مواجهة فيها الخير.
نعم.
انتصرت فيها القوة الإسلامية وانتصر فيها بيبرس على المغول، فكان بمثابة رفع الروح المعنوية وإعادة الثقة من جديد بالتضحية.
نعم.
طب ما احنا ممكن نقول يعني دي مواجهة غير متكافئة، مواجهة غير متكافئة،
كم من فئة.
احسنت. لكنها تضحية.
نعم.
الفداء.
نعم.
ما هو انت هتحسبها مش هتمشي تتحرك.
نعم.
هتقول ازاي وليس في الامكان افضل مما كان ولا نملك. لا والله ابدا ابدا. فخرج قطز على رأس الجيش ولم ينتظر حتى يصل المغول الى مصر، انما هناك في عين جالوت.
نعم.
بين نابلس وبيسان من اعمال فلسطين. نعم. هناك حدد اللقاء، واستطاع بذكائه ان يمر دون مواجهة مع الصليبيين. اخترق عكا واخترق هذه الاماكن حتى وصل الى هناك وحدثت المواجهة. انت لو قرأت الارقام والاعداد والاحصائيات تجد والله غير متكافئ ابدا.
نعم.
ابدا. عتاد عدة عدد خبرة، ومع ذلك التضحية الفداء.
نعم.
التقى الصفان، حمل المغول على المسلمين حملة عنيفة شرسة حتى سقطت ميسرة الجيش، سقطت ميسرة الجيش المصري تماما.
نعم.
فلما أحس قطز بالخطر وشعر بأن الأمر جد خطير، لم يجد بدا من عمل كتب له التاريخ هذا العمل. وبقيت صرخة قطز في أذن الناس، خلع خوذته وألقى بها الأرض وصاح بأعلى صوته ثلاث مرات: وإسلاما وإسلاما وإسلاما. فعادت الروح من جديد.
نعم.
وقامت روح التضحية وروح الفداء، فانتصروا على المغول الذين كانوا منذ سنتين فقط أسقطوا الخلافة.
نعم.
وقضوا على الشام، لكنه وإسلاما التضحية والفداء حتى لقنوهم درسا، فقضي على المغول من مصر من الشام من بغداد، وعاد الأمر من جديد بروح التضحية والفداء. فمن معاني العيد التضحية الفداء. يا أمة الإسلام، لابد أن نضحي لله، لابد أن نقدم النموذج العملي لله عز وجل. من معاني العيد التضحية والفداء.
بارك الله فيكم. ولعلنا مع هذه الأمور يعني نحن نطرح لإخواننا موضوعات كل منها يحتاج إلى حلقات، ولكن هو الوقت الذي يحكمنا.
نعم.
ونأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام. كل سنة وانت طيب يا شيخ عبد الله.
وأنت طيبة جزاكم الله خيرا.
ممكن أسأل السؤال بعد اسم حضرتك؟
اللهم مستعان.
أني عندي والدي توفى، وأني مامتي مدرسة في الأزهر، وإحنا أربع بنات، فطبعا هي لازم تطلع الشغل، فالأزهر ما بيطبقش الأحكام الشرعية في موضوع العدة، فدوها شهر ونص بس.
خدت أجازة قد إيه؟
ادوها شهر ونص بس.
شهر ونص.
فهي طبعا لازم تطلع عشان إحنا كلنا في العلم، فهي دلوقتي خايفة تحمل وزر في طلوعها ده.
نعم. بارك الله فيك.
طبعا يعني أكيد محتاجين الفلوس.
نعم.
بارك الله فيك. تفضل. نعم. شيخ.
اولا اسال الله تعالى ان يغفر له وان يرحمه
اللهم
وان يعفو عنه
اللهم
وان يجعله مع اهل الجنان
اللهم
وان يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولكل اموات المسلمين
اللهم.
ثانيا لا شك ان خروج المراه في العده لا يجوز شرعا وهي اربعه اشهر وعشرا.
نعم.
الا في الضروره، وانا لا استطيع ان اعرف الضروره التي هي فيها الان، لكن الظاهره يمكن ان تتقدم بطلب اجازه.
هي خدت اجازه شهر ونص اللي هي الاجازه المتاحه، وهم في حاجه الى الراتب.
لو كانوا في حاجه وهناك ضروره تخرج بحجابها الشرعي وتلتزم وتنطبق عليها القاعدة الفقهية، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. وقال الله تبارك وتعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه. هذا والله تعالى أعلى وأعلى.
بارك الله فيكم. تقدر الضرورة بقدرها.
نعم. ولذلك أقول يعني يفضل إنها تعرض الفتوى بالتفصيل على يعني من هو قريب منها يعني. نعم.
بارك الله فيكم. الله يبارك. وما زلنا مع
معاني العيد.
هذه المعاني.
أحسنت.
و نعم. كده رقم 6.
أيوه.
جزاك الله خير. نعم.
من معاني العيد، بعدما قدمت هذه المعاني الجميلة التي ينبغي أن يعيشها كل مسلم، التي ينبغي أن يكون في عيده مدركا لهذه الأبعاد، يعيش هذه الأعماق، لا تكن سطحيا ترى يعني من العيد الطعام والشراب ولبس الجديد وزيارة الناس وفقط، لكن هناك أعمق من هذا السطح. من معاني العيد أيها الأخ الحبيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب أين هذا؟ يعني إحنا إزاي ربطنا بينه؟ أنا أقول لك يا أخي الحبيب، هل قامت دعوة إبراهيم إلا بالأمر والنهي؟ ألم يقف أمام قومي وحده؟ وحده. إن إبراهيم كان أمة وحده. يقول لهم: أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ إذن قامت دعوة إبراهيم على الأمر
بالمعروف
والنهي، الأمر معروف والنهي عن المنكر. نعم. إذن من معاني العيد الأمر معروف والنهي عن المنكر، هما سياجان حارسان لهذه الأمة. لو لم تقم الأمة بالأمر والنهي سقطت وذهبت، وهذا ما ندفع ثمنه الآن إلا من رحم الله. إحنا لو تأملنا في رسالة جميع الأنبياء ستجد أنها تقوم على
الأمر
والنهي عن المنكر. ولم تقم نصرة لدين إلا عندما قام أهله بالأمر
بالمعروف
والنهي.
نعم.
بالأمر معروف.
نعم.
والنهي عن المنكر. إبراهيم وقف أمام القوم جميعا في بلاده وفي مصر، بل وقف أمام مين؟ أمام مين؟ يعني سبحان الله أقرب الناس إليه.
نعم.
يا أبتي، أمام أبوه. يا أبتي يا أبتي يا أبتي، يأمره وينهى، وإن كان يأمر بأدب.
نعم.
يأمر بحب، يأمر بما يجل به أباه. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذن من معاني العيد الأمر المعروف والنهي عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، ونبدأ أولا بقول الله:
نعم.
كنتم خير أمة
أخرجت للناس،
أخرجت للناس.
نعم.
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
ما دمتم تفعلون ذلك.
أحسن.
نعم.
لذلك أنا قلت هما حارسان. أنت هتعرف الأمر بالمعروف والمنكر عبارة عن إيه؟ نمثله حتى نقربه للإخوة المشاهدين. حضرتك أيها الأخ المشاهد الحبيب، لو ذهبت إلى مصنع من المصانع التي تقوم بصناعة الأجهزة، أيا كان، جهاز ثلاجة، جهاز بوتاجاز، جهاز تلفاز، أي جهاز، بيعطيك معاه إيه؟
كتالوج.
كتالوج. البرنامج اللي في الكتالوج ده يجب أن تستعمله.
افعل.
فإن لم تستعمله أسأت الاستعمال ففسد الجهاز.
افعل ولا تفعل.
أحسن.
نعم.
الأمر المعروف هو جهاز المناعة للأمة.
نعم.
هو الذي يعطيك ماذا تفعل، ماذا تقول، ماذا لا تفعل، ماذا لا تقول.
نعم.
فإذا أحسن العبد صيانة هذه الأمة بالأمر والنهي أحسن الله عز وجل له التمكين. ولذلك ماذا تعني دعوة الأمر معروفا أنها منكر؟ ماذا تعني دعوة الأمر بالمعروف أنها منكر؟ تعني إقامة شرع الله عز وجل، تعني اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعني التقدم الرقي. قال الله تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي
فلا خوف
فلا يضل
فلا يضل
ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري
فإن له معيشة ضنكا
ضنكا. أهو ده اللي خلف الأمر والنهي. ونحشره يوم القيامة
أعمى.
أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا
فنسيتها
وكذلك اليوم
تنسى.
طب عايز أخذ الشق الأول في الآية فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. إذن التقدم الرقي التماسك التمكين العز الرخاء الخير السؤدد الحب كله في الأمر والنهي. الأمة إذا أمرت ونهت مكن الله لها. قال الله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا
بالمعروف
ونهوا عن المنكر. سبحان الله. إذن دعوة الأمر والنهي دعوة التمكين. فهل يمكن أن نتصور أمة لا تأمر ولا تنهى أن يمكن الله لها؟ هل نتصور أمة لا تعرف الحلال من الحرام؟ طب وماذا تعني دعوة عدم الأمر وعدم النهي؟ خليك في حالك، أنت مالك؟ هو أنت اللي هتصلح الكون؟ وهو ده اللي بيتقال. ماذا تعني إذا لم نعمل الأمر والنهي؟
الأولانية
أحسنت. أولا اللعن. قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر، يبقى اللعن سببه هو
أنهم كانوا
لا يتناهون عن منكر. طيب وإيه كمان؟ عدم الأمر والنهي يعني الهلاك، كما في حديث البخاري من حديث زينب رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم قالت خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مغضبا وقد احمر وجهه يقول ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. طب هل يكثر الخبث إلا بعدم الأمر والنهي؟ إذا رأى منكرا لا ينكره فيزيد، وإذا رأى معروفا لا يعين عليه فإذا به يتقلص. إذن الأمر والنهي من معاني العيد، فما قامت دعوة التوحيد إلا بالأمر
بالمعروف
والنهي
عنه.
أحسن. ما قامت دعوة هذه الشريعة وهذه العقيدة إلا بالأمر معروف والنهي عن المنكر. إذن عدم العمل بالأمر والنهي يعني عدم التمكين، يعني اللعن، يعني الهلاك، بل ويعني عدم قبول الدعوات.
نعم.
كما صح عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ثم تدعونه فليستجاب لكم. والناس بتدعي وبكاء وصراخ لكنهم
أن يستجاب لهم.
أحسنت. أن يستجاب لهم بل وعقاب هلاك. قال صلى الله عليه وسلم عند الترمذي كذلك وحسنه الألباني إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عندي. أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عندي. إذن دعوة الأمر والنهي من معاني العيد.
نعم.
لابد أن ندرك هذا البعد وأن نعود من جديد، نقول هذا حرام هذا حلال، هذا يرضي الله هذا لا يرضي الله. ولا شك أن الدعوة لابد أن تكون بحكمة.
نعم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لكن هذه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. لأنه نأمر بالأمر، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولكن على منهج الله ورسوله، فبما رحمة من الله لنت لهم. وانظر كده لنت حروف مرققة لازم تتأكد.
نعم.
لنت لهم ولو كنت فظا شوف في بقى التفخيم هنا. شوف المناسبة سبحان الله. هذا القرآن يعني يأتي بالحروف المرققة هنا
في مقابل
في مقابل مغلظ. فضل ما تقلش كده. فضل يعني تصد الناس تصرف الناس لا تبشر لا تحبب الناس في دين الله عز وجل. من معاني العيد معنى آخر لعله السابع أو الثامن. لا
السابع
من معاني العيد التميز تحديد الهوية. من معاني العيد تحديد هوية المسلمين. طب فين ده في العيد؟ هقول لحضرتك. ألم تقرأ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عن أنس عند أحمد وعند أبي داود وعند غيرهما بسند صحيح؟ قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما. فقال قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما. الفطر يوم الفطر ويوم الأضحى. الكلام ده معنى ايه؟ ان في تميز. هلا طب احنا قلنا في اول كلامنا ايه؟ ان من الاعياد ما هو منبثق من الافكار البشرية البعيدة عن وحي رب البرية. ومن الاعياد ما هو منبثق من شرع رب البرية.
العيد الفضي والعيد الذهبي والعيد الماسي.
احسنت بارك الله فيك. وكلها ايام ويقول لك عيد كذا ورأس السنة الميلادية والناس بقى نسأل الله العافية. اذا من معاني العيد تحديد الهوية. التميز ان تكون شامخا بعقيدتك شامخا بسمتك فخور بلحيتي فخور بقميصي فخور بقبلتي فخور بصلاتي فخور بنسكي انت سبحان الله. يعني المسلم النهاردة بيعيش زمن يشعر فيه بالخزي احيانا اذا اظهر نسكا او شعيرة. اذكر طرفة عجيبة ان طالبا سودانيا كان يدرس في الجامعة الامريكية في بيروت وطبعا دراسة غير شرعية مواد يعني اخرى. الطالب السوداني ده دخل مرة ليتوضأ للصلاة ومن أركان الوضوء غسل القدمين. فلما انتهى إلى غسل القدمين رفع القدمين على الميضة والحوض يعني هيغسل رجله. فرآه رجلا أجنبيا كافرا فنظر عليه مدرسه قال ماذا تفعل تتعمل إيه؟ قال أغسل القدمين. قال تغسل قدمك موضع غسل وجوهنا؟ انت بتغسل رجلك مطرع مثل الشنا؟ انا اتصور ان لو اي مسلم يتقال له الكلام ده يعني هيسكت كده ولا. لكن ماذا قال الطالب السوداني؟ انظر تمتع ايها المسلم ماذا قال. قال ايها الاستاذ كم مرة تغسل وجهك في اليوم؟ قال مرة في الصباح. قال أنا أغسل قدمي 15 مرة كل يوم فأيهما أنظف قدمي أم وجهك؟ قدمي أم وجهك؟ هذا أوان العزة. من معاني العيد تحديد الهوية. لماذا جعل الله لنا صلاة العيد في الخلاء؟ لماذا شرع الله لنا التكبير وتجهر به والتلبية وتجهر بها وتظل تلبي وتردد وتكبر وتهلل وتحمل؟ فمن معاني العيد تحديد الهوية التميز أننا نفخر بشريعتنا.
نعم شيخ الجليل معنا الآن على الهاتف من الأراضي المقدسة الأخ الكريم الأستاذ إبراهيم اليعروبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.
أخي الكريم هنيئا لكم وتقبل الله منكم وطمئن عليكم وعلى أحوال الحجيج هناك.
بفضل الله ونعم الحمد لله نحن بخير حال. طبعا اليوم الرابع هذا اليوم له سمة خاصة اليوم الحادي عشر هو اليوم الذي يعتبر وصول الأعمال إلى ذروتها بعد أن أتينا كل المناسك اليوم التاسع واليوم العاشر. ثم تجد أن هذا اليوم بكامله يوم فارغ أقرب ما يكون لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيام دينا أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. هذا هو هذا اليوم يوم الحادي عشر هو التطبيق العملي الحقيقي لجميع حروف هذا الحديث النبوي الشريف الطاهر. فغدا ستجد أن كل هذه الأمم نصفها لم يجد عن ذلك المقدار يستعد لمغادرة هذه البقاع الطاهرة تهيئة لأن يرحل كل من فيها بعد يومين على أقصى تقدير. ولكن هذا اليوم هو اليوم الذي استقر فيه الناس بلا تنقل بلا ارتحال. فاليوم العاشر البعض ينتقل إلى أداء طواف الإفاضة والبعض يعود منها. وصول الناس إلى منى قد يكون متأخرا وقد يكون مبكرا. أما هذا اليوم هو يوم خالص لمنى تماما. أما ليس كاليوم الثامن الذي فيه التحرك من وإلى وكذلك اليوم التاسع وكذلك اليوم العاشر. يوم الحاج عشر له مزية خاصة دون سائر أيام التشريق. هو يوم استقرار كامل في هذه البقاع الطاهرة يترك لك فرصة كافئة للتأمل وللنظر في ملايين بشر الذين حواهم مكان واحد لا هم لهم ولا هدف إلا ذكر الله تبارك وتعالى. يتخيلون الأيام الماضية المنصرمة بجمالها وجلائها وينظرون إلى ما هو مستقبل من أيام يودعون بها هذه العبادة. هذا الأمر يذكرنا أيضا بسكون ووداعة هذه السنة بفضل الله عز وجل. فلا مشاكل حتى هذه اللحظة نسأل الله أن يتم الأمر على خير ولا أي عقبات تواجه الحجاج. فالكل يسير بيسر وبسهولة وبدقة عالية في امتثال أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه صورة سريعة لكل ما تم في هذا اليوم المبارك من أيام التشريق.
بارك الله فيكم أخ إبراهيم. كل مشاهديك يفتقدونك ونرجو أن تعود إليهم سريعا
بإذن الله عز وجل. بإذن الله عز وجل.
بارك الله فيك يا أخي. ومعنا الآن في الاستوديو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز يقرئك السلام
السلام والتحية.
بارك الله فيكم يا أخي. ونريد منك كلمة موجهة إلى مشاهديك وأرجو أن تعذرني أن أخذت مكانك اليوم.
الله يعزك عزك الله رفع الله قدر في الدنيا فقد سعد المشاهدين جدا بأن تكون أنت مكاني يعني. الله يبارك فيك كرمك الله. ونحن أنا أكثر شوقا منهم للعودة لأن أقابلهم وأن أنظر إلى وجوههم الجميلة عبر تلك العدسة عدسة الكاميرا. وأنا أردد دائما ذلك الشعار الذي رفعته وأتمنى أن يرفع دائما متحدثا عن الحبيب صلى الله عليه وسلم وعن صحبه أولئك آبائي فتيني بمثلهم إذا جمعتنا يا جليل المجامع. وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم دائما على الطاعة وحتى ألقاهم بإذن الله عز وجل أقول لهم دمتم في طاعة.
جزيت الجنة. ونعود إلى شيخي الجليل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز. بارك الله فيكم. ويعني أسعد كثيرا حينما نتحدث إلى إخواننا في الأراضي المقدسة ونشعر بشعورهم ونعيش معهم هذه المعاني.
نعم نعم هذا يعني غاية المنى.
بارك الله.
اللهم ارزقنا حج بيتك.
اللهم آمين.
اللهم ارزقنا حج بيتك ووفقنا إلى طاعتك يا رب العالمين. آمين آمين. ونسأل الله أن يتقبل منهم وأن يردهم إلينا سالمين غانمين وأن ينفع الأمة بعلومهم وبجهدهم. آمين آمين.
اللهم آمين.
نعم.
التميز.
التميز نعم. من معاني العيد التميز تحديد الهوية. انظر إلى هذا الطالب السوداني.
نعم.
كيف كان رده؟ يقول له أنت تغسل وجهك مرة واحدة. أنا أغسل قدمي. شوف الإسلام.
نعم.
شوف الإسلام. أنا أغسل قدمي 15 مرة. إذن أيهما أنظف؟ قدمي أم وجهك؟ وهذا فيه ملمح جميل.
العزة.
العزة.
عزة المسلم.
أحسنت.
والثقة.
هذا من معاني العيد. التميز. أنت فخور. أنت على الحق. أنت على دين الله. قال الله للا ورضيت لكم. الإسلام دينا.
نعم.
إذن يا أخ الإسلام لك أن تعتز بدينك. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع ليس منا من تشبه بغيره. تميز. ليس منا في رواية أخرى في آخر من عمل بسنة غيرنا. عند أبي داود من تشبه بقوم فهو منهم. لماذا كل هذا؟ من أجل التميز. النبي صلى الله عليه وسلم عندما صام عاشوراء قال لئن عشت إلى قابل.
نعم.
وفي رواية لئن بقيت.
نعم.
إلى قابل في رواية العام القادم لأصومن التاسع. لماذا؟ التميز.
نعم.
سبحان الله. خالف اليهود والنصارى لا يصبغون اللحى فعليكم بذلك. صلوا في نعالكم إلى آخر هذه الحديث. لا تدعى لذكرها بالتفصيل لكننا نشير مجملا إلى أنه من معاني العيد التميز. يقول صلى الله عليه وسلم وقد أبدلكم الله بهما. ليه؟ أنا عيدنا.
نعم. يمحى القديم.
أحسن.
نعم.
عيدنا طاعة. عيدنا قربة. عيدنا توحيد. عيدنا اتباع. عيدنا سنة. أما أعيادهم، أعيادهم أعياد مختلقة، أعياد لا غاية لها إلا هم شهوات البطون أو الفروج. لذلك من معاني العيد التميز.
نعم، بارك الله فيكم. نعم. وهذا اتصال، ثم نواصل معكم هذه المعاني الرائعة. الله بارك الله فيكم. ويسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت من فضلك، عاوز الشيخ عبد الله يقول لي صلاة النوافل.
نعم، حاضر. أبشر يا أخت، بارك الله فيك. تفضل شيخ.
أولا أسأل الله تعالى لها مزيدا من الحرص على طاعة الله عز وجل، ومزيدا من التوفيق في القرب من الله عز وجل. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما قاله رب العزة: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيذنا. النوافل منها أنواع كثيرة جدا، لكننا نذكر ما كان منها مؤكدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلي يا أختي الفاضلة قبل الصبح ركعتين، وقبل الظهر وبعده ركعتين وركعتين، أو أربع ركعات قبله واثنين بعده، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين. إذا فعلت ذلك فهذه السنة المؤكدة، ومع ذلك صلاة الوتر طبعا لا شك أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يترك الوتر سفرا ولا حضرا. هذا والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم حضرتك، عشان إذا كانت عايزة تستفيد.
نعم.
كتابة أو شيء من هذا القبيل نعيدهم تاني.
حاضر. بالنسبة كما أخبرتك أيتها الأخت الفاضلة ولكل الأخوات الفضلات والإخوة الأفاضل، صلوات التي تأكدت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الصبح. وكلمة الصبح دي عايزين نوضحها، ان كلمة الصبح مش المقصود ان احنا نصليها الساعة 7 الصبح، لا، هي اللي بيسموها الفجر هو ده الصبح، هو اسمه كده في الفقه واسمه كده في السنة الصبح. فصلاة الصبح تصلي قبلها ركعتين، ثم الظهر قبله أربع ركعات، بعده ركعتين أو اثنين واثنين، المغرب بعده اثنين، العشاء بعدها اثنين. لو جمعنا ده هنلاقيهم إما 10 إما 12 كما صح بذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وركعة الوتر لا تتركينها. في سنن أخرى طبعا، وهي أنك تصلين أربعا قبل الظهر وأربعا بعده، أن تصلين قبل العصر ركعتين أو أربع، أو قبل المغرب أو قبل العشاء، هذا من السنن التي استحبت عن النبي.
ولا تنسى الضحى.
والضحى لا شك طبعا صلاة الأوابين.
نعم.
صلاة الأوابين.
بارك الله فيك.
بارك الله فيكم.
نعود إلى هذه الدروس.
أيوة.
وبعد التميز.
نعم.
وإن كان بقي في التميز شيء وهو كثير طبعا.
نعم. نعم.
كنتم تتحدثون عن عزة المسلم.
نعم.
التي هي انعكاس لثقته التي يتعلمها أيضا.
أيوة. وهذا ما كنا.
نعم.
يعني عزمنا على أن نشير إليه. جزاك الله خيرا. من معاني العيد الثقة في الله عز وجل، وهذه الثقة التي تظهر في قصة أم موسى عندما قلت تلقي بفلذتك بدها، ومع ذلك تثق في الله والله يحقق لها هذه الثقة: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لولا هذه الثقة لما ألقت بفلذتك بدها. هذه الثقة التي جعلت أم إسماعيل تقول لزوجها إبراهيم: إلى من تتركنا في هذه الصحراء؟ يقول وينظر إليها، في بعض الروايات أنه ما أجابها، فقالت إلى الله
أو
ما نعم، فقالت إلى الله، فقالت إذن لا يضيعنا الله. بهذه الثقة أقامت، وبهذه الثقة ربت ولدها، وبهذه الثقة أنتجت لنا هذا النبي وهذا الرسول الكريم الذي كان من نسله محمد صلى الله عليه وسلم.
مزيد من التفصيل بعد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو، السلام عليكم. ازيك يا استاذ اسامه؟
اهلا بك ومرحبا يا اخي.
معك محمد العسل من جمر.
اهلا وسهلا.
من حسن حظ ان انا ثالث مرة اكلمك.
والله من حسن حظ انا يا اخي، الله يبارك فيك.
الله يخليك يا استاذ اسامه. ممكن بس اكلم الشيخ عبد الله؟
تفضل تفضل معك الشيخ.
اهلا وسهلا
يا استاذ عبد الله. يا شيخ عبد الله
اهلا وسهلا مرحبا.
والله العظيم انا اول ما شفتك كده وجهك منور بالنور، بنور الايمان
فعلا. تبارك الله، اللهم ارزقنا الاخلاص. اللهم ارزقنا الاخلاص. ربنا يبارك فيك يا رب.
يعني ما شاء الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحبيب المصطفى ان خير الرجال الذي اذا رايته ذكرك بالله او ذكرك الله، او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله وجهك منور والله.
اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي.
سؤال صغير بس ان شاء الله.
اتفضل يا اخي.
بالنسبه في برنامج حضرتك كنت مثلا يا استاذ اسامه فيه مع الشيخ محمد الكردي قبل المغرب بشويه، الكلام ده انتول امبارح، والنهارده برضو الشيخ الاستاذ
يوم عرفه. يوم عرفه نعم،
يوم عرفه. والنهارده برضو كان مع الشيخ برضو قبل المغرب كان فيه برنامج، فطبعا ما تركوش البرنامج وصلاه الجماعه وكده، فهو الافضل اللي احنا نقعد نسمع العلم وبعدين نترك صلاه الجماعه، ولا الافضل اللي احنا نصلي الجماعه وبعدين نرجع لحلقات العلم ان شاء الله؟
هو بالنسبه للمشاهدين فالشيخ سيجيب باذن الله تعالى. بالنسبه لنا او انا على وجه التحديد فانا على سفر، فانا لي رخصه في الجامع. بالنسبه للشيخ فالشيخ بيصلي لان بيكون في فاصل فبيصلي في الفاصل. فتفضل حضرتك.
اولا اسال الله تعالى ان يرزقني واياك الاخلاص، وان يجعلني خيرا مما تظن، ويغفر لي ما لا تعلم. ويعني من احبني دعا لي بالاخلاص. جزاك الله خيرا، وجزا الله خيرا كل من ظن في خيرا. اما بالنسبه لسؤالك ايها الحبيب، يعني لا شك قولا واحدا، سمعت النداء قم صلي، لا قولان، هو قول واحد فقط، مش بس قضي له.
نعم، هي القضية ايضا يعني اللي عايز ابينه لاخواننا في كل مكان ان القناة يشاهدها اخواننا المسلمون في كل الدول العربية. واذا تحرينا المغرب في كل الدول العربية يبقى كل ربع ساعة سنتوقف، لأن في دولة بتصلي المغرب. وبالتالي إخواننا احنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا في أوقات الصلاة في مصر لا تكون هناك برامج، لكن بيتضرر من هذا الأمر إخواننا في الدول الأخرى، فبيقولوا ان احنا بتكون البرامج في أوقات الصلاة. فبقدر المستطاع احنا بنحاول ان احنا تكون الأمور فيها سعة. مشايخنا يصرون على الصلاة دائما
بفضل الله،
وألا يكونوا في الاستوديو في وقت الصلاة. لذلك فمن منهم على سفر فهو يجمع، ومن مشايخنا من لا يكون على سفر فيصلي قبل الدخول في الاستوديو ثم تبدأ الحلقة، بل منهم من يكون على سفر ويرفض أن يتواجد في وقت الصلاة حتى لا يضيع الصلاة على إخواننا. يعني نحن بقدر المستطاع نتحرى هذا الأمر.
هو يعني ممكن نجمع هذا كله في كلمة واحدة للإخوة الأفاضل، أننا نحرص ونحافظ على أداء الصلوات في وقتها
بإذن الله،
بفضل الله تبارك وتعالى. لكن بالنسبة لك أنت أيها المشاهد، إذا سمعت النداء فقم وصلي وتقبل الله منا ومنكم.
تقبل الله منا ومنكم. وفاصل مشاهدي الكرام، ثم نعاود اللقاء، فإلى الملتقى.